السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الحج من شعائر الإسلام وأعاده على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب التحقيق والإيضاح للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله وغفر له: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يسرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي ويرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأخيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع نشره ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك، وهكذا لو حارت المرأة أو نبست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك، لأن الطهارة
نفست يجوز على لغة، لكن الأفصح نفست.
وهكذا لو حارت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فخشن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يحلق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أملة فأقل، والأملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يلحق إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعل من الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الدمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك. وقد كان آخر ما نعته فيما سلف الطواف وإتباعه بركعتين، ثم ذكر أنه بعد فراغه من الركعتين وعوده إلى استلام الحجر الأسود أنه يخرج إلى الصفا، والصفا جبل كان معروفا بمكة جال أكثره اليوم وبقي طرف منه صغير. وقوله رحمه الله تعالى من بابه بناء على ما كان عليه الأمر في الزمن الماضي، فإن المسعى كان منفصلا عن المسجد وبينه وبينه أبواب منها باب الصفا وقد أزيل هذا الباب. والأبواب التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى زالت ولم يبق منها شيء اليوم، وهذه الأبواب كانت قريبة من الكعبة محيطة بها، وما يوجد من أسمائها الباقية في الأبواب الخارجية كباب بني شيبة أو باب الصفا فهي أسماء نقلت إلى هذه الأبواب الجديدة. أما الأبواب القديمة التي كانت الأحكام مرتبة عليها فيما سلف فقد زالت، ومن جملتها باب الصفا. والمقصود أن الإنسان إذا فرغ من ما سبق قصد الصفا فرق ما بقي من الجبل ووقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ذلك، ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وهذا الاختيار الذي نهى إليه المصنف بناء على قول من قال إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت نسكا، والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على إرادة تعليم النسك لا على إرادة كون الآية من جملة نسكه، والقول الثاني هو الأصح فيما يظهر، فما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم من آي في المناسك كقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لما قصد صلاة الركعتين، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله لما قصد إلى الصفا، الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعليما وبيانا لمعانيها بإنزالها عملا، فإن تأويلها بالعمل يعين على فهمها، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها بما أظهره من العمل بها فقيلت تعليما لا نسكا. ثم ذكر أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، وقد كان هذا ممكنا دون حائل بما سلف. أما اليوم فإن أكثر من يقف على الصفا يعثر عليه أن يستقبل القبلة فيراها، وإنما يستقبل أكثرهم القبلة ولا يراها، وإنما يكون استقباله بجهتها، فيستقبل الإنسان فيستقبل الحاج القبلة سواء رآها أم لم يرها، وإن أنفنه رؤيتها فإنه أفضل. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره، وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت، والأشبه أن هذه الزيادة لا تثبت في هذا المحل، وإنما يثبت الذكر دونها. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى
سوى هذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن ما وراءه دعاء مطلق، فقال ثم يدعو بما تيسر. فالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فقط، وما زاد عن ذلك فإن الإنسان مخير فيه فيما يشاء من الدعاء. ويدعو الإنسان رافعا يديه، ورفع اليدين في هذا الموضع عند صعود الصفا قد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الجهاد، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت سبعا ثم صعد الصفا ورفع يديه ودعا. أما في صفة حجته فلم يذكر جابر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة لما نعتوها لم يذكروا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكأنهم تركوا هذا لأنه صار شعارا متقررا عندهم. فلما صار من شعائر الحج الظاهرة، شعائر النسك العمرة أو الحج الظاهرة، لم يحتج إلى ذكره مفردا، فأغنى تقرره عن إعادة معناه. ومن مدارك الشريعة في البيان أن ما استفاض واشتهر لا يحتاج إلى تكراره في كل مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يستفض عنه أنه أمر كل من دخل في الإسلام بأن يغتسل، لكنه أمر واحدا من الصحابة دون غيره، وكأنه استغنى بهذا الأمر لما شاع عن تكراره مرة بعد مرة. وما كان من هذا الجنس يجري الحكم عليه استغناء بالاستفاضة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الصفا لما دعا عند دخوله مكة دل هذا على أنها محل لرفع اليدين في الدعاء. وثبت هذا عن ابن عباس في الحج أن من مواضع رفع اليدين فيه إذا صعد الإنسان على الصفا، ويكرر الحاج هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، فيذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم ينزل فيمشي إلى المروة وهي الجبل المقابل للصفا حتى يصل إلى العلم الأول وهو المعروف بالميل الأخضر. وإنما سمي بالميل الأخضر لأنه كان وضع في محله شاخص صبغ بصبغة خضراء، ثم اشتهر هذا الشاخص باسم الميل الأخضر أو العلم الأخضر، ثم أزيل هذا الشاخص وجعل محله في المسعى اليوم إنارة خضراء تشير إلى موضع الشاخص الذي كان. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الشاخص أسرع إذا كان رجلا إلى أن يصل إلى العلم الثاني اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. أما المرأة فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وإنما يشرع لها المشي فقط، ومن كان معه نساء لاحظ هذا ولم يسرع في سعيه بل بقي معهن حفظا لهن، ثم يمشي بعد ذلك حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة ما قال وما فعل إلا قراءة الآية، فإن قراءة الآية عند القائلين بها أنها نسك لا يقولون بتكرارها في غير المحل الأول، بل يقتصرون على التعبد بها في الموضع الأول فقط. وعلى ما تقدم فإنها لا تقال في الأول ولا في غيره. ثم ذكر بعد ذلك أنه ينزل فيمشي في موضع مشي ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في حجته التي نعتها جابر في صحيح مسلم. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأخذ نسكنا عنه فقال خذوا عني مناسككم، والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما المحفوظ ما في صحيح مسلم لتأخذوا مناسككم وهو في معناه، إلا أن الأول وهو المحفوظ صحيح مسند في صحيح مسلم أكمل لغة. ثم ذكر أنه يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بدعاء معين، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره أنهم كانوا يدعون في سعيهم فيقولون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا شيء ماثور عن الصحابة من أحسن ما يدعو به الإنسان في سعيه. وذكر مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا المرأة لو حاضت أو نفشت بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل الحاج السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا للرحمة كما في الصحيحين. فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، لأن الزمن قصير لا يتوفر معه الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وصل مكة مع أصحابه في رابع ذي الحجة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق لما فيه من استبقاء الشعر. أما إذا تقدم الإنسان بمدة مديدة كأن يصل إلى مكة في شوال فيدخل في نسكه بالحج معتمرا بالتمتع، فإن الأفضل له أن يحلق رأسه، لأن بين عمرته وحجه مدة يتوفر فيها الشعر ويكثر، فيكون الحلق في حقه أفضل لما تقرر من كون ذلك أصلا مضطردا في تفضيل الحلق على التقصير. ثم ذكر أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، وأنه لا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، وأن المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق بالإجماع كما ذكره المنذري رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة أن تأخذ من كل ظفيرة من ظفائر رأسها قدر أنملة، والأنملة رأس الأصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. فهذا الإحلال مختص بالمتمتع دون غيره. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وقد تقدم أن هذا مخرج على مذهب الحنابلة في تفضيل التمتع على غيره، فإذا كان التمتع هو الأفضل فيكون الأفضل في حق من أفرد الحج أو قرن بين الحج والعمرة أن يقلبهما إلى تمتع فيحل بعمرة ثم يأتي بحجة. ثم ذكر أن المرأة إذا حاضت أو نفشت بعد إحرامها في العمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك إن كان في الزمن فسحة وسعة، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة إذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها أن تطهر منها قبل الحج فإنها تحول ما نوته من تمتع إلى قران، لأن التمتع والقران يجتمعان بكونهما ينضمان على نسكين اثنين هما العمرة والحج. وتفعل المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت مزدلفة ومنى ونحل الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهي قد صارت قارنة لضيق الوقت وتأخر طهرها. والأصل في ذلك حديث عائشة لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحائض أو النفساء إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه، إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الظهر حل لها زوجها، وهذا لا يختص بالمرأة، بل إذا وقع هذا من الحاج كله كما سيأتي فإن الإنسان قد يكون تحلل بما مضى أولا تحللا أولا ثم بما استكمله من طوافه يكون قد تحلل تحللا آخرا ثانيا يحل له به كل شيء، وسيأتي هذا في كلام المصنف لما يستقبل. نعم.
فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم لمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل فيستحب للحاج في هذا الموقف أن يشهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع إليه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع من كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وادع لي الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعني وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غير قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل لي وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخلصا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا. لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكسر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أكثر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحسنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة لسكينة ووقار، أكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس فقال خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزاه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد فيه بحقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يصلوا جدا، ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني على المسعر، وجمع كلها موقف، وهو مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. فإذا أشفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم 7 حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. ومن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الدمار مثل حصى الخلف فهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند رحله أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة، والسنة نحر الإبل غائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على ذنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهديه ويصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظهيرة قدر أنملة فأقل، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسمى له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة في البيت وبالصواب والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكمل لحجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. أما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إخوانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، ولذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع بين أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك. والمفلس مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المبينة لأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. ولم يقتصر مضمن هذا الفصل على ما ترجم به رحمه الله تعالى، بل إنه استلسل في ذكر ما وراء ذلك من أحكام الحج كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر، فكأنه ترجم لما في صدر كلامه دون ما امتد إليه كلامه. وكان مما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان مضمن هذا الفصل قوله: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وإنما سمي بيوم التروية لأن الحاجة كانوا فيه يتزودون بالماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاجوا إلى ذلك في بقية مقامات الحج وراء منى قبل العودة إليها. فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها أن يحرم بالحج من مساكنهم يوم التروية، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقيمين بالأبطة وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، ولم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وحاصل مقصود المصنف رحمه الله تعالى أن الحاج يحرم لنسكه بالحج إن لم يكن محرما يوم الثامن من المكان الذي هو فيه، سواء كان في مكة أو في منى أو في غيرهما. وإحرامه بالحج يكون في أصح قولي أهل العلم قبل الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر في ذلك اليوم كان محرما، فيدل هذا على تقدم الإحرام بالحج يوم الثامن قبل زوال الشمس،
فلا يصلي الظهر إلا وقد أحرم به. ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. وهذا الاستحباب إنما باعثه إذا وجدت الحاجة له، أما توقيته بشيء ما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فلم يثبت في ذلك شيء. وتقدم أن الغسل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أغسال الأنساك إنما هو اغتساله صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول إلى المسجد الحرام. وأما الصحابة رضوان الله عنهم فقد ثبت عنهم 3 مواضع اغتسلوا فيها، أحدها الاغتسال عند الميقات، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فقد صح عنه كما رواه ابن أبي شيبة أنه كان إذا جاء الميقات ربما اغتسل وربما توضأ، وبينا وجه ذلك وأنه معلق بالحاجة. وثانيها اغتسالهم لدخول مكة وإراده المسجد الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر أيضا. وثالثها اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، لأن الاغتسال في عشية عرفة مأثور عنه رضي الله عنه. وأما ما عدا ذلك فإنما ينظر فيه الحاجة، وأما توقيت شيء مأثور فليس فيه شيء. ثم ذكر أن الحاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم أن يتوجهوا إلى منى قبل الزوال أو بعدهم يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فإن الحاج تنقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة كما صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصل بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة ولا غيرهم على الصحيح من قولي أهل العلم، فموجب القصر هو النسك للسفر كما هو مذهب المالكية، وهذا هو الذي يدل عليه هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة وهم معه بمنى وعرفة ومزدلفة لم يأمرهم بالإتمام، بل قصر وقصروا معه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلوا مع عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه إنما أمرهم بإتمام الصلاة لما رجعوا إلى مكة، فصح عنه أنه قال إن قوم سفر فأتموا صلاتكم، وكان قوله لهم هذا لما كانوا في مكة، ولم يأمرهم رضي الله عنه بإتمام صلاتهم لما كانوا في غيرها من مقامات المناسك كمنى وغيرها. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلا إلى عرفة إلا بعد زوال الشمس، وكان قبلها قد ضربت له خيمة بنمرة، فلما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. فيسن الإمام ونائبها يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يحتاجون إليه من المهمات كالتوحيد والإخلاص والأمر بتقوى الله وطاعته والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة. ويصلون بعدها الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دقائق أحكام الشريعة في هذا اليوم أن الشريعة أخلت العبد في صدر يوم عرفة من عبادة فلم تشغله بشيء، فلا يشرع شيء من العبادات في أول يوم عرفة، وإنما وقع هذا ليتفرغ الإنسان نشيطا آخر يومه بالعمل الأعظم وهو دعاء الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فما يفعله بعض الناس من الاجتهاد في أول النهار والاجتماع على تذكير أو تعليم أو وعظ هذا خلاف المشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الناس إلا لما زالت الشمس، فلا يشرع فعل هذا، وفعل هذا تشويش على الناس ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالراحة في أول يوم عرفة حتى ينشط للعبادة في آخرها، ومن لم يراعي هذا الأصل فإنه يكسل عن العبادة في آخر النهار فيضيع الوقت الأعظم والعبادة الأكبر في يوم عرفة لمن شهده من الدعاء فيه. ثم بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وعرنة واد معروف بين منى وعرفة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الارتفاع عن بطن عرنة، والأحاديث المروية في ذلك فيها ضعف، لكن أهل العلم متفقون على أن بطن عرنة ليس موقفا للحاج في يوم عرفة، ويستحب للحاج أن يستقبل القبلة وجمل الرحمة إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فإن لم يتيسر له استقبالهما بأن يجعل الجبل بينه وبين مكة، بينه وبين القبلة، فإنه يجتهد في استقبال القبلة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجبل قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تسميته بجبل الرحمة، وهذا الاسم اسم محدث لا يعرف شرعا ولا في لسان العرب الأول، وإنما كان يعرف بجبل إلال، ثم سمي في القرون المتأخرة باسم جبل الرحمة. وهذه الأسماء إنما دخلت على البلاد هنا لما دخل الترك وكانت لهم ولاية على الحجاز، فاشتهرت مثل هذه المسميات كتسميتهم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وتسميتهم لمكة بمكة المكرمة، وتسميتهم لجبل حراء بجبل النور، وتسميتهم لجبل إلال بجبل الرحمة. وكل هذه الأسماء لا تعرف، ومنها ما هو جائز لا بأس به كتسمية مكة بمكة المكرمة وتسمية المدينة بالمدينة المنورة، لأن هذا له أصل يمكن البناء عليه، فمكة لها كرامة وحرمة، والمدينة منورة بوجوده صلى الله عليه وسلم مدفونا فيها. وأما تسمية جبل الرحمة جبل إلال بجبل الرحمة، وجبل النور وجبل حراء بجبل النور، فهذه ليس لها أصل يبنى عليه، فالأولى تسميتها بما كانت تعرفه العرب، فإنهم أهل هذه المواضع وهم بأسمائها أعرف، فينبغي تحويلها إلى ذلك. والأكمل في كل اسم من أسماء المواضع أن يبنى على ما يعرف به شرعا أو في عرف العرب الأقحاح، فإن هذا هو الذي تناط به الأحكام. وإحداث أسماء بعد ما رتب شرعا أو لغة عند العرب الأول يوهم أشياء باطلة، كما صار بعض الناس يتوهم بركة جبل النور أنه محل لإنارة النفوس وإصلاح فسادها وتطهير القلوب كما يعتقده بعض الناس، أو كما يعتقدونه في جبل الرحمة. وهذه قاعدة عظيمة فيما يتعلق بأسماء المواضع، تنبغي رعايتها والاهتمام بها وعدم إهمالها، لأن الأسماء إنما وضعت لمقصود إما شرعي وإما عرفي عند العرب الذين هم أهل هذه المواطن، وربما هجرت هذه المواطن حتى أحدث الناس لها أسماء جديدة تغير الأحكام، كما وضع بعض الناس اسم قرن الثعالب على السيل الكبير فسمى السيل الكبير بقرن الثعالب، والعرب لم تكن تعرف السيل الكبير باسم قرن الثعالب، وإنما قرن الثعالب هو جبل صغير في منى كان معروفا إلى وقت قريب، وقد أدركنا بعض من شهده ثم أزيل وتغير مع هذه التغيرات الجارية في تلك البلاد. ثم ذكر أنه يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى النسائي بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه يدعو يوم عرفة، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، والأولى أن يجمع نفسه على الدعاء اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء يوم عرفة، والأحاديث المروية في ذلك كحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأمثال ذلك، لم يثبت منها شيء، بل يدعو الإنسان بما جاء في الأحاديث الصحيحة أو ما تضمنته آيات القرآن الكريم. وقد اصطفى المصنف رحمه الله تعالى طرفا من جوامع الذكر والدعاء اختاره من آية القرآن الكريم ومن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما تضمن معنى جامعا وإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من محاسن الجمع التي ينبغي العناية بها. وأحسن منه وأمثل ما تضمنه منسك العلامة عبد المحسن العباد المسمى بتفصيل الناسك، فإنه أحسن المناسك التي اشتملت على الأدعية المصطفى التي ينبغي أن يدعي بها الداعي في ذلك اليوم لجمعها. ولو أفردها إنسان فإنه ينبغي أن يفردها باسم أدعية مختارة ليوم عرفة، وأما تسميتها بدعاء عرفة أو ورد عرفة أو حزب عرفة فيمنع منه لما يوهمه من اختصاصها بذلك المحل، بل هي أدعية مختارة جاءت في القرآن أو السنة تختار لجمعها معان عظيمة ليستفيد منها من لا اطلاع له عليها. فإذا جمعت في مدون مفرد وسميت بأدعية مختارة يدعى بها في يوم عرفة كان ذلك حسنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب في هذا الموقف أن يكرر الحاج تلك الأدعية والأذكار وما كان في معناها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دعاءه ثلاثا، وأن يلح على ربه سبحانه وتعالى بالدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مخبتا متواضعا خاضعا لله منكسرا بين يديه راجيا رحمته ومغفرته خائفا عذابه ومقته محاسبا لنفسه مجددا للتوبة النصوح، لأن يوم عرفة يوم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على من يشاء من عباده فيعتقهم من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يجري بذلك اليوم من تفضل الله عز وجل على عباده في إعتاق من يعتق منهم من النار ومباهاته بهم الملائكة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف. فينبغي للعبد أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة طلبا لهذه الفضيلة العظيمة من العتق، ورغبة في تحزين الشيطان وإهانته وإذاقته الأمر بما يصيبه من كمد وحزن بفواته التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واختصاص بني آدم بما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه من أسباب المغفرة، ومن أعظمها ما يمن الله سبحانه وتعالى به عليهم في يوم عرفة. ويبقى الإنسان مشتغلا بالذكر والدعاء، وأولاه كما سبق ما كان في عشية عرفة، فإن الأحرى والأحظى بتوقيت الدعاء والاجتهاد فيه من يوم عرفة هو آخره وأكده كلما قربت الشمس من الغروب لئلا يفوت حظ الإنسان منه. فإذا غربت الشمس يوم عرفة انصرف الناس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، وأسرعوا في المتسع إذا وجدوا فجوة أسرعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس من عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واقفا فيها حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. ومزدلفة موضع معروف، وإنما سمي مزدلفة لأن الناس يقصدونه مزدلفين إلى ربهم أي متقربين إليه بما أمرهم سبحانه وتعالى من طاعة فيه، فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء، يقصر صلاة العشاء جمعا بأذان وإقامتين حين وصوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلها بوقت المغرب أو بعد دخول العشاء، فإن حجزه الزحام حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة، فالتأخير إنما هو مشروع بحق من أمكنه إدراك وقت الصلاة في مزدلفة، أما من حبس بزحام فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، بل يصليها في وقتها ولو قبل وصوله إلى مزدلفة. ثم ذكر مما يحتاج التنبيه إليه أن ما يفعله بعض العامة من لقد حصل الجمار حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثيرا منهم أن ذلك مشروع أنه غلط لا أصل له، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يجمع له الحصى غداة يوم النحر بمنى، فهذا هو المسنون. وإن التقطه الإنسان من مزدلفة فلا بأس بذلك، لكن لا يكون هو أول فعله، لأن أول فعله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة إلى الصلاة. فالسنة أن يلتقط الإنسان الحصى من منى، سواء فيما يتعلق برمي اليوم الأول أو رمي بقية الأيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مقدار الجمار التي تكون في اليوم الأول هي 7، أما الأيام الثلاثة فيلتقطها كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث كما سيأتي. ثم ذكر أنه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بالرمي فقال: ولا يرمى بحصى قد رمي به. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الحصى الذي رمي به لا يقصده الإنسان فيعيد الرمي به، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يرمي بحصى قد رمي به، وهذا أسعد بالدليل لعدم المانع من ذلك، وقد اختاره من المحققين العلامة محمد الأمين الشنقيطي والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وآخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت ذلك في الصحيح، فإن الدفع لم يكن كما جاء في حديث أسماء في الصحيح إلا بعد غياب القمر، والقمر إنما يغيب بعد مضي ثلثي الليل. والصحيح أن الإنسان لا يدفع إلا بعد مضي ثلثي الليل فإنه محل غياب القمر. قد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وهذا في حق الضعفة من النساء والصبيان. وأما أهل القدرة والقوة فالمشروع لهم أن لا يدفعوا، لكن إن دفعوا مثل دفع الضعفة من النساء والصبيان فمذهب أهل العلم جوازه وهو الصحيح، فيجوز للقوي أن يتقدم كما يتقدم الضعيف. والأولى له ما ذكره المصنف أنه يتأكد في حق القوي القادر أن يقيم بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وتكون صلاتها بغلس أي في أول وقتها، وإنما شرع تقديم الفجر في ذلك اليوم لتفريغ العبد للاشتغال بالدعاء بعدها قبل طلوع الشمس. فإذا صلى الفجر بغلس وقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلقه بعض أهل العلم ويريدون به جبل قزح المعروف بجبل الميقدة عند المسجد الموجود اليوم بمزدلفة، ويطلقه آخرون ويريدون به مزدلفة كلها، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، فإن المشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الميقدة، فإذا استطاع الإنسان أن يقف عنده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، وإذا لم يستطع وقف حيثما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف يعني مزدلفة. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام استقبال القبلة ودعاء الله سبحانه وتعالى مع رفع يديه، ويجتهد في الدعاء حتى يسفر جدا أي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل الحاج إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه قدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في موطئه. ورمية الحجر قدرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ب500 ذراع، وهي بمقادير اليوم تصل إلى 50 و300 متر بين المشعرين مزدلفة ومنى، فيستحب للإنسان أن يسرع فيها قليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن موجب الإسراع كون محسر محلا لما نزل من عذاب بأضراحة وقومه، وإنما هذا فعله شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فنحن نفعله تعبدا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر قائلا الله أكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إلى وقع الحصى في المرمى، وهذا الأمر كان فيما سلف. أما اليوم فقد أزيلت الجبال القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا، لكن يبقى بأن يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط إذا رمى أن يبقى الحصى في المرمى، بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك، فلو وقعت الحصى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولم يكن الحوض الذي بني بآخره موجودا قبل، بل كان أصل موضع الرمي محلا معروفا عند العرب يقصدونه لرمي الجمار، ولم يكن ثم شاخص ولا حوض، ثم بعد ذلك وضع الشاخص للدلالة عليه، ثم في العهود المتأخرة في ولاية العثمانيين على الحجاز وضع الحوض، ولم يزل الأمر يتزايد حتى صارت الجمار على هذا الحال التي هي عليها اليوم. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخلف، وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، ويكون ذلك قدر رأس الإصبع وأنملته، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. والذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه سمى وكبر، فالسنة أن يسمي الإنسان ويكبر، فإن شاء أن يزيد دعاء بعد ذلك فله أن يقول ما شاء كقوله اللهم هذا منك ولك. وأمثل ما يدعو به الإنسان من الزيادة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، وهذا الدعاء لا يختص به صلى الله عليه وسلم، بل كل من أراد أن ينحر له أن يقول ذلك، فيقول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك قد دعا لنفسه لأنه من ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المأثور في هذا المحل عند نحر الهدي هو قول بسم الله والله أكبر وما وراء ذلك فإنه سائغ، ويوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة فإن ذبيحته مجزئة إلا أنه ترك السنة، فالتوجيه إلى القبلة سنة وليس بواجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب له أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على التثليث المشار إليه بقوله أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، فالمشروع للإنسان هو هذه الأمور الثلاثة في هديه، وأولها أن يأكل منه، وثانيها أن يهدي منه، وثالثها أن يتصدق، وذكر تصديق ذلك بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذه الآية إنما تدل على الأكل وإطعام البائس الفقير منها بالصدقة، وأما الهدية فليست هذه الآية دليلا عليها، وإنما يدل عليها قوله تعالى من الجواب؟ هذا التفريق قاعدة في النحائر كالهدي والأضحية وغيره، فما الدليل عليه؟ قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب ما وجه دلالة هذه الآية؟ القانع ما هو؟ يعني من القناعة يعني. طيب والمعتر؟ من الجواب القانع هو الذي لا يشعر، والمعتر لا، لو قربت كذا. هذه مسألة مهمة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ذلك ثم ذكر هذه الآية، ووجه دلالتها، وهذه الآية من مشكلات آيات التفسير، وقد اختلف فيها أهل العلم على ستة أقوال تقريبا، والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام مالك في موطئه، واختاره جماعة منهم الطاهر بن عاشور في تفسيره، أن القانع هو الفقير الذي يسأل، وأن المعتر هو الذي يعتريك ويتعرض لك رجاء أن تهديه دون سؤال منه. وسبق أن ذكرت لكم أن موطأ مالك محشو بمحاسن التفسير، ومن جملتها تفسير هذه الآية. فعلى هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يحصل التفريق الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرت لكم ذلك مبينا في تفسير آيات المناسك. ثم ذكر بعد ذلك أن وقت الذبح يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم، فلا بد أن يعم رأسه بالحلق والتقصير، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، قد سلف هذا. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. فإن الإنسان إذا أتى باثنين من ثلاثة فحلل تحللا أولا، والثلاثة أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف. وعلى هذا جمهور أهل العلم، والذي يدل على هذا حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الصحيحين، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها رضي الله عنها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما فرغ صلى الله عليه وسلم من نحر من رميه ونحر هديه، ثم حلق صلى الله عليه وسلم أحل، ثم طيبته وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم حلالا. فهذا يدل على أنه فعل اثنين من هذه الثلاثة. وعلى هذا فإن من فعل اثنين من هذه الثلاثة أحل، وجعل الطواف بمنزلة واحد منهما توسعة على الناس. فلو أن الإنسان طاف ورمى جاز له أن يتحلل. وما عدا ذلك من الأحاديث المروية بالتحلل بغيرها فلا تثبت، كحديث: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح، والذي عليه جمهور أهل العلم هو المذهب الذي تقدم وهو الصحيح. ثم ذكر المصنف أن هذا الطواف يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، كما قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن الطواف المذكور هنا هو الطواف الحج. ثم إذا طاف وصلى ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال أهل العلم. فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في إيجاب السعي مرة ثانية على المتمتع لاختلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي حديث جابر في جهة وحديث عائشة وابن عباس في جهة أخرى. والصحيح هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لجمهور أهل العلم أن المتمتع يجب عليه أن يسعى سعيا ثانيا لحجه لثبوت الأحاديث بذلك، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وإنما تعني بهذا الطواف الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. والذي يدل على صحة هذا التفسير حديث ابن عباس الآخر الذي علقه البخاري مجزوما به ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وفيه قوله: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقوله وبالصفا والمروة إعلام بأنهم طافوا مرة سعوا مرة ثانية لحجهم كما طافوا له. فالصحيح أن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، وبهذا يفترق عن القارن، فإن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. وهذا الذي ذكره المصنف ونصره هو الذي تجتمع به الأدلة ويقع به الاتفاق بين الأحاديث المثبتة كحديث عائشة وابن عباس والأحاديث النافية كحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنهم لم يطوفوا غير الطواف الأول، والمثبت مقدم على النافي لأن في الإثبات زيادة العلم، وزيادة العلم تقتضي ثبوت الحكم الذي تضمنه ذلك العلم. فعائشة وابن عباس رضي الله عنهما ذكر زيادة في إثبات السعي على المتمتع، فيقدم ما ذكراه على ما نفاه جابر رضي الله عنه. نعم.
فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، والسعي بعده للمتمتع، وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وذلك وأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم بما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من شاء قبل أن يطوف قال لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح لذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاث فحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما يتيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي من عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون البمار الثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقيات يفرده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية الأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على الشقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالتعجل ولم يتعجله بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لمن يصلي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جرة العقبة وسائل الجمال بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجز عن الرمي يرمي عنها وليها، بحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمان الرمي يفوت ولا يسرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، ولا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أفر بالحج أو العمرة ولو كان نفلين يلزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حضور العاجز بهذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وقد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك أن ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما توافر الهمم على نقله. والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من المفصول المبينة لأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أي ما ينبغي عليه من ترتيب أعماله فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد رحمه الله تعالى فتمم هذا بذكر ما يتعلق بأحكام المبيت والرمي بمنى كما سيأتي. وقد ذكر في صدر هذا الفصل أن الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربع يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحرق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم. هذا هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم شيئا على شيء منها أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فمن رفع الحرج في ذلك اليوم والتيسير على الحاج أن الإنسان إن قدم شيئا من هذه الأعمال بعضها على بعض لم يكن آثما بذلك. وقول الصحابي رضي الله عنه: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، إعلام بأن هذا الإذن بعدم المؤاخذة وطلب التوسيع مختص بهذه الأعمال،
فتوسيعه حتى يكون شعارا للحج لا يعرف عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما قيد بأعمال ذلك اليوم لمشقتها وكثرتها مع ازدحام الحاج، ولا سيما في مثل هذه الأزمان. فهذا مناط التوسيع، وقد صارت الأمور أسهل مما تقدم، ولا يزال الحج يتيسر في صورته ويعسر في حقيقته، فإن صورة الحج في أداء المناسك والقيام بها صارت سهلة، لكن أداءه في حقيقته من كثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاشتغال بطاعته صارت قليلة في قلوب الناس، فقد أضحى الحج عند كثير منهم سياحة وليس عبادة، وهذا قد روي في أحاديث ضعاف من علامات يوم القيامة أن يكون الحج سياحة، والأحاديث وإن كانت ضعافا إلا أن الحال صار عليها، فصار الحج باعتبار التمكن منه في الصورة الظاهرة ميسرا، وأما باعتبار حقيقته من الإقبال على الله والاشتغال بالعمل الصالح والانصراف عن المحرمات فصار قليلا، بل بعض الناس في تلك المشاعر يجاهر بمعاصيه ويظهر ما اعتاده منها دون نكير، مما يدل على وهن حقيقة الحج في قلوب الناس بخلاف ما كانت عليه الحال فيما سلف، فإن الناس كانوا يتعبون ويشقون في أداء حجهم لكنهم كانوا يجدون لذة الطاعة والعبادة فيه لإقبال الناس على ربهم وابتهالهم إليه والتزامهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمور التي يحصل بها التحلل التام للحاج هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فالتحلل في الحج نوعان اثنان، أحدهما التحلل الأول ويسمى الأصغر أيضا، ويكون ذلك بفعل اثنين من ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف مع السعي، والآخر التحلل الثاني ويسمى الأكبر ويقع باستكمال الثلاثة جميعا، فإذا تحلل الإنسان بالتحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه من محظورات الإحرام التسعة المتقدمة، وبقي عليه منها شيء واحد وهو النساء، وإذا أحل بالتحلل الأكبر حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الترع منه وملء الجوف به حتى تظهر وتبرز أضلاع الشارب، والأمر بالتضلع من ماء زمزم وردت فيه أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء، وإنما الوارد شربه صلى الله عليه وسلم منه في الصحيح، وماء زمزم بما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، وفي إسناده ضعف لكنها مباركة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، إنها مباركة، ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه طعام طعم، وزاد أبو داود بسند فيه ضعف وشفاء سقم، فماء زمزم ماء مبارك والانتفاع به يكون بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كرشه على الرأس الذي رواه أحمد، فإن رواية الرش على الرأس التي عند أحمد شاذة ولا تصح، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب منه، لكن ماء زمزم ماء مبارك، فإذا شاء الإنسان أن يرش على رأسه أو بدنه منه فإن ذلك جائز، لكنه ليس شيئا مأثورا مستحبا. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي من عليه السعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، كما ثبت ذلك عن ابن عمر في موطأ مالك بسند صحيح أنه قال لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة إلا بعد زوال الشمس، فالأيام الثلاثة الباقية وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز أن يرمي فيها الحاج إلا بعد زوال الشمس، ومن رمى قبل زوال الشمس لزمه دم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر بسند صحيح عند أحمد في مسائل ابنه صالح. والخروج عن ذلك هو قول شاذ، ولم يزل المسلمون على ذلك حتى نشأت الناشئة في هذه الأزمنة المتأخرة فسهلوا الرمي قبل الزوال من اليوم الأخير الذي يتعجل في الحاج وهو 12 أو 13. والصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد زوال الشمس كما ثبت عن ابن عمر في الموطأ، ومن رمى قبل زوال الشمس في هذه الأيام لزمه دم كما ثبت عن ابن عمر عند أحمد في مسائل ابنه صالح. ولا يعرف لعبد الله بن عمر مخالف من الصحابة، ولم يكن هذا من عمل السلف رضي الله عنهم ورحمهم، ومن جاء عنه من السلف ذلك فإما أنه لا يصح عنه، وإما أنه صح عنه غيره، وإما أنه صح عنه لكن لم يعمل به أحد من الأمة، فإن الأمة في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يؤثر أن الحج في سنة من السنوات رموا قبل الزوال في شيء من هذه الأيام. فهذه حجة قاطعة على أن الرمي قبل زوال الشمس لا يجوز أبدا، بل هو من الشذوذ والخروج عن عمل الأمة، وتطلب الرخصة في ذلك هو من الأخذ بالرخص التي لم تثبت، والإنسان إنما يأخذ بالرخص التي ثبتت أدلتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من زلات الفقهاء فإن الإنسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى به، ولا سيما فيما يتعلق بشعيرة ظاهرة، فإن الشعائر الظاهرة من كمال الدين حفظها على الأتقى، فإن حفظها على الأتقى أرجى في بقائها، وأما تمزيقها بالرخص وغثاثتها واختلاف أهل العلم فهذا تزول به شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة ينبغي أن يحرص على بقائها أخذا ببقاء الأمة، فإن الأمة إنما تبقى بظهور الدين. وإذا رخصت الشعائر الظاهرة فقيل يجوز للعبد أن يدفع صدقة الفطر نقدا لا طعاما، ويجوز له أن يذبح أضحيته في غير بلده فينقلها ويدفع دونها مالا، فإن الشعائر تنطمس في البلاد حتى تنسى. ومن نظائر هذا في كثير من البلاد الإسلامية أنهم لا يعرفون صلاة الاستسقاء وهم مسلمون والعلم بينهم منشور، لكن هجر العمل بها فصار القيام بها مستغربا، فإذا سهل في هذا زالت شعائر الدين من الناس ووهن الدين في قلوبهم. وهذا الأمر إنما يعرفه من يرعى الكليات في حفظ الشريعة وهو المعروف بعلم مقاصد الشرع، وأما من ينقب في بطون الكتب ليبحث عن قول فقيه أو زلة عالم ثم يفتي الناس بها فهذا لا يعرف كليات الشريعة، وهو يقصد بذلك التوسع على الناس، وفي الحقيقة أنه يفرق جماعتهم، لأن هذا مفرق لما كانت عليه الأمة من العمل وخروج عن ما دلت عليه الأدلة. وليس الأخذ بهذا تشديدا، فإن التشديد إنما هو حمل الناس على خلاف المأمور به شرعا، كأن يقول الإنسان مشددا مثلا لا يجوز الرمي من الليل، فإن القائل بهذا القول خرج عما ثبت فيه الحجة عن ابن عمر رضي الله عنه في تسويغه الرمي في الليل في هذه الأيام لما أذن لزوجه صفية رضي الله عنها ورحمها، فإذا منع الإنسان كان ذلك تشديدا، وأما التمسك بما دلت عليه الأدلة وحمل الناس عليه فليس تشديدا. ويوشك أن يكون المأمور به في الكتاب والسنة مما أطبقت عليه الأمة في الوجوب أن يكون تشديدا عند قوم من المتكلمين في هذه المسائل، حتى يصير توقيت الصلوات بمواقيتها وعدم تسويغ أن تنقل من وقت آخر تشديدا، وهذا صار القول به في بعض البلاد أن التشديد في مثل هذه المسائل أن الإعراب والإفصاح عن هذه المسائل من التشديد بالدين، حتى صار الدين الظاهر المأثور الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشديدا. وهذه مقالات أهل الزندقة والنفاق التي سرت إلى بعض المتشرعة فصاروا يروجون لها بالنيابة عنه، وكل في الحقيقة هم من النواب عن إبليس القطاع للطريق كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولا يغتر الإنسان باتساع القول بآخر في هذه المسائل، وليلزم الأمر العتيق مما كان عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، فيرفع يده عند كل حصاة ويكبر في رفعه ويكثر من الدعاء والتضرع كما ذكر المصنف، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره إذا رمى ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. وهذا الوقوف والدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقدر قراءة سورة البقرة، أي يطيله الإنسان إطالة شديدة، فإذا كان ثم زحام دعا بقدر ما يستطيع. ثم ذكر أنه يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ثم يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. فالوقوف إنما هو مختص بالأولى والثانية، والمحال التي شرع فيها ذكر أو دعاء في الحج لا تكون أواخرها محلا له، فابتداء الطواف يشرع فيه أن يكبر الإنسان في أول شوط، ولا يشرع له أن يكبر عند فراغه من السابع، فإذا وصل الإنسان إلى آخر الشوط السابع وحاد الحجر انصرف ولم يشر ولم يكبر في أصح قولي أهل العلم. وكذلك إذا فرغ من الشوط السابع من السعي فانتهى إلى المروة فإنه لا يشرع له أن يقف وأن يدعو، وكذلك في هذا الموضع. هذه قاعدة الشريعة في محال الأدعية التي ذكرنا. ثم ذكر بعد ذلك أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية ما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم، فلا يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. فإذا شاء الإنسان تعجل فخرج في اليوم الثاني عشر، وإن شاء تأخر وهو أفضل. والخارج متعجلا من منى اليوم الثاني عشر يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وهو في منى لزمه المبيت كما صح ذلك عن ابن عمر عند مالك في موطئه. والمشتغل بجمع عدة سفره أو من المحبوس في زحام ملحق بهذا، فإذا كان الإنسان قد حمل عدة سفره وهو يتفقدها ثم غربت الشمس جاز له أن يشرع في الخروج منها، وكذلك إذا شرع في الخروج ثم حبسه الزحام فلم يمكنه أن يخرج منها قبل غروب الشمس لم يكن آثما بخروجه منها بعد غروب الشمس، وإنما الذي يأثم هو الذي يمكنه الخروج ثم يخرج منها، لأن بقاءه فيها لا بد أن يستكمل يومين، فإن الله قال فمن تعجل في يومين، واليوم لا يستكمل إلا بغروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس فإنه لا يكون قد استكمل اليوم. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه وليه، وورد في ذلك حديث جابر عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، إلا أن الإجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والصبيان كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع، ومثله كذلك ومثلهما كذلك العاجز لمرض أو كبر سن أو حمل يوكل من يرمي عنه متقيا الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته، لأن ذلك يشق عليه، ولا يشرع للإنسان أن يستنيب من يودي عنه غير هذا النصف، فله أن ينيب من يرمي عنه لكن ليس له أن ينيب من يقف عنه بعرفة أو أن يبيت عنه بمزدلفة أو منى، بل يحضر في هذه المحال مع عجزه بخلاف مباشرة الرمي، والرمي قد وردت فيه الإنابة بخلاف غيره، والعبادات مبنية على التوقيف. ثم ذكر من أحكام الرمي أنه يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد، فمن أنابه غيره فإنه يرمي عن نفسه أولا في عند الجمرة الأولى، ثم يرمي عن من أنابه، ثم يفعل ذلك في الثانية ويفعل ذلك في الثالثة. هذا هو القول الصحيح من قول أهل العلم، وأنه لا يلزمه أن يرمي عن نفسه أولا الثلاث فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يرجع مرة ثانية فيرمي مثلما رمى لنفسه رميا عن غيره، لما في ذلك من الحرج والمشقة وعدم الدليل الموجب لذلك. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا.
نعم.
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاه أو سبع بدنه أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التجريب الثلاثة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصلي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطرة في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة. وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع بها، بل يجوز صومها مستمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن هدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من الماء المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المبينة لأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. لأن المتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهم إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما حاضر المسجد الحرام وهم أهله فليس عليهم دم. وقد بيّن المصنف أن الدم هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وذكر من أحكامه أنه يجب أن يكون من مال حلال وكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتقدم أن هذا أصل مضطرد في أحكام الحج كلها، بل في أعمال الإنسان كلها. وينبغي للمسلم أن يتعفف عن سؤال الناس هديا، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء من الأحاديث كثيرة في دم السؤال وعيبه. ثم ذكر أن المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي وجب عليهما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أحدهم إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. وذكر الآية الدالة على ذلك، ثم أورد ما في الصحيح أن عائشة بن عمر كان يقول: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فصيام أيام التشريق حرام،
لكن إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة لا تكون إلا منه، وما جاء على البناء لغير الفاعل من أقوال الصحابة بقولهم أمر أو نهي أو رخص أو غير ذلك فإنه من المرفوع حكما عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح كما سلف. والأفضل أن نقدم صوم هذه الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا فيها ليجتهد في الدعاء في ذلك اليوم. وحديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة عند أبي داود وغيره إسناده ضعيف، لكن هديه صلى الله عليه وسلم فيها الفطر وهو المناسب للعمل في يوم عرفة من الاجتهاد في الدعاء، لأن الصائم يكعب ويكسل عن الدعاء فيه كثيرا. ثم ذكر أن الأيام الثلاثة يجوز أن تكون متتابعة متفرقة، وكذلك السبعة لا يجب فيها التتابع، والأفضل أن يؤخر صوم السبعة إلى أن يرجع إليهم كما قال الله تعالى وسبعة إذا رجعتم يعني إلى أهلكم. ثم ذكر أن الصوم للعاجل أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا أعطي هديا دون سؤال منه ولا تطلع نفس منه إلى ذلك الهدي كان ذلك جائزا وله أن يذبحه هديا، وكذلك لو كان حاجا عن غيره يجوز له ذلك، إلا أن يشترط عليه من دفع له النفقة من أهل النيابة أن يشترط عليه أن يشتري الهدي من المال الذي دفع له، فيجب عليه أن يمتثل ذلك وأن يشتري الهدي من هذا المال ولا يجوز له أخذ ما أعطي من الهدي. ونبه المصنف أن ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فإن هذا محرم، لأنه من التأكل بالكذب، ويتأكد تحريمه لأنه قائم مقام أداء عبادة فهو يتقرب إلى الله بهذا الهدي، ولا ينبغي له أن يتقرب بما سببه محرم. نعم.
فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية لا أجد لك رخصة. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل فضل يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم الميثاق ولقد كان رجل يؤتى به وهذا بين رجلين حتى يقام في الصف. ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملائكة الاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاناه بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم والرضا بذلك فان هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان فيجب ان يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام اكثر من غيرهم لان المعاصي في هذا البلد الامين اسمها اشد وعقوبتها اعظم وقد قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يفسد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل لا شك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بفعل الحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفد ولم يفسق ودعك يوم ولدته أمه وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والندب لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضة أو يردوا غائبه ونحو ذلك وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين المشرك الجاهلية وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء وأن يستأنف حجة دليلا بعد التوبة منه لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله تعالى ولو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن أنواع الشرك الأصغر الخير بغير الله كالخير بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما تنفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح وفي صحيح عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من حلف بالأمانة فليس منا أخرجه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين والواجب على أهل العلم والحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين وولية رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس لذلك من الظلمات إلى النور ويؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان قال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك نسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا من عاجلة على الآجلة وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخذه مسلم في صحيحه وقال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رضيا واحدا خير لك من حمر النعم متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غللت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، فقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإلحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج، لكنه يتأكد فيه فلأجل عظيم الحاجة إليه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فترجم له بقوله فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالحج، بل هو أصل من أصول الشريعة، وإنما يتأكد القيام بهذا الأصل حال اجتماع الناس، وذلك في الحج. فمن أعظم ما يجب على الحجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على ما أمر به من طاعة والتباعد عن كل ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد خطأ مخالف للشرع، فيجب أن ينهوا عنه وأن يؤمروا بأداء الصلاة في المساجد. ثم ذكر طرفا مما يجب على الحجاج اجتنابه من المحارم والحذر من ارتكاب كالزنا واللواط والسرقة إلى آخر ما عدا من المنكرات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، إلا أن التحريم يتأكد في هذا المقام بأن المعاصي في البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم، كما قال الله عز وجل ومن يرد بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد على مريد الإلحاد في الحرم بظلم إذا كان مجرد فعله همًا أصر فيه، فإن من فعل الفعل أعظم في العقوبة. والصحيح في الإرادة التي يرتب عليها العقاب أنها الإرادة المقترنة بالقدرة على الفعل والتمكن منه، وهي المسماة بإرادة الإصرار. فإن الإمام أحمد ذكر أن الهم نوعان، أحدهما هم فطرات والثاني هم إصرار، وهم الإصرار هو المراد بالإرادة التي يرتب عليها العقاب بأن يكون الإنسان قد عزم على الفعل مع المكنة منه، فإنه يعاقب عليه ولو لم يباشره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيئات تضاعف في الحرم، والصحيح أن السيئات لا تضاعف في الحرم كما وعددا، بل جزاء سيئة مثلها، ولكنها تضاعف قدرا وكيفية. فالخطيئة المفعولة في الحرم أعظم من مثلها إذا فعل في غيره، فالنظرة الحرام في مكة أعظم من نظرة الحرام في غيرها. ثم ذكر بعد ذلك أن الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وتقدم بيان معناه. ومن أشد المنكرات ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى كالوقوع في الدعاء دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء شفاعتهم أو شفاء المريض أو رد الغائب، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إليه، لأن الشرك الأكبر محبط للعمل كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر نظيره من المنكرات من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فهذه كلها من المنكرات الشركية التي يجب تركها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة عليها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على
حرمتها وحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم وأن يحذروهم مما حرمه الله عليهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأولى ما يسعى فيه الداعي في تلك المواطن هو إصلاح حال الحجيج من الوافدين إلى هذا المحل من أهل هذه البلاد وغيرها، فإنهم يقبلون في هذه المحال على الله سبحانه وتعالى فقلوبهم ألين وأرجى للقبول. فيجب أن يجتهد العلماء وطلاب العلم والداعون إلى الله سبحانه وتعالى في اغتنام هذا الموسم المبارك في إصلاح حال الناس ودعوتهم إلى امتثال ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن يضاعفوا من جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من أسباب الغي والهلاك، ولا سيما في هذا العصر كما ذكر المصنف الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه الدعوات الضالة وفشت الفرق والملل المنسوبة زورا وكذبا إلى الإسلام.
فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادوا الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما. لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي قصرا، لأن ذلك من قلع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من ما لا يتعلق بأحكام الحج خاصة، لكنه يتأكد فيه، وهو التزود من الطاعات، فترجم له بقوله فصل في استحباب التزود من الطاعات، وذكر في ضمنه ما يقع به ختم الحج. وذكر في صدر هذا الفصل أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، وأن يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، وهي مضاعفة كمية كغيرها في محالها، فالحسنة بعشرة أضعاف إلى 700 أضعاف إلى أضعاف كثيرة، وكذلك هي مضاعفة باعتبار كيفها، فهي تضاعف كما وكيفا، فالحسنة المفعولة في الحرم أعظم من نظيرها في غيره لشرف المكان، وإذا اقترن بذلك شرف الزمان كان أعظم في قدرها. ثم ذكر أن مما يستحب لهم الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما يختم به الحاج حجه، أنه إذا أراد الحجاج خروج مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا هو آخر الأطوفة التي تكون من مريد النسك، فإن مريد النسك له ثلاثة أطوفة: أولها طواف القدوم، وثانيها طواف الحج المسمى بطواف الإفاضة، وثالثها طواف الوداع. والأول واجب في ركن في حق المتمتع لأنه ركن عمرته، ومستحب في حق القارن والمفرد، والثاني ركن في حق الجميع، والثالث واجب في حق الجميع، إلا أن الحائض والنفساء يخفف عنهما فلا يجب عليهما وداع، كما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض من جنسها النفساء يسقط عنها طواف الوداع، فإذا فرغ من توديع البيت وخرج من المسجد مضى على وجهه، ولا ينبغي له أن يمشي الكهكراء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو بدعة محدثة. فيخرج الإنسان على حاله في الخروج ويجعل البيت في ظهره.
نعم. فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول نسبه صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له بما قد تقرر في الشريعة من شرعية الدمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يجيء غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتقين عليها المساجد والسرج. أما قصد المدينة بالصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اقتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة ما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القدرية لما جاء في الأحاديث.
الزيادة التي وقعت من جهة القبلة.
القبلية.
القبلية. يعني الزيادة التي وقعت من جهة القبلة، لأن المسجد زيد فيه من جهات، منها جهة القبلة.
وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء عن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليهتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أخرجه مسلم. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مشيده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل زيارته وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على بيان الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في نسله الأول خالي الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميان الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المفاوضة عليهما أولى من المفاوضة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقدرها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن النبي أن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد الله إلا الله وحده، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع بي نبيك، اللهم شفع بي ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع بي أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء من الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يسع، لأن الميت قد انقضى عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقضى عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز ضرر الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم وليس كذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفعني إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. والحياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد وفارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة بدعاء الحاجة إليه فبكثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهل له بقول كجهل بعضهم لبعض، وحتمهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يؤدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يقضي الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم, وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا, فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي, وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من جحد الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو, فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان, بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن وابن ماجه والدارمي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا, وصلوا علي فإن تكفينكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي, فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم, لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله, كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء والأمر. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام, وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله, ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه, إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك فتيه بالسلام أو الدعاء لهذا, فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات, ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله, فهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة, إنه جواد كريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر في كتابه هذا لا يتعلق بأحكام الحج, ترجم له بقوله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكائن في مدينته, فأل في قوله الزيارة عهدية يراد بها المعنى المتقدم, ولا تعلق للزيارة بأحكام الحج. لكن لما كان جمهور المسلمين إنما يفد إلى الحجاز لقصد نسك الحج, احتاج الناس في كتب المناسك إلى بيان الأحكام التي تتعلق بالزيارة, لأن زيارتهم لمسجد النبوي لا تكون إلا في مثل ذلك الوقت. وعلى هذا جرى عمل المصنفين في المناسك, ومنهم المصنف رحمه الله تعالى فإنه ذكر هذا الفصل وابتدأه بقوله: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده, فلا تعلق لها في أحكام المناسك لما ثبت من الأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وأن صلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذكر المصنف هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة, وهو حديث صحيح مستفيض من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول الأذكار
الواردة عند الدخول المسجد، وسبق أن الثابت منها إنما هو قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك مع الاستعاذة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ومع ذلك فلا يثبت. وهذا الذكر يقال عند كل مسجد وليس لدخوله مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين كما يصليهما في كل مسجد. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا حكم لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخله الإنسان كان حكمه كسائر غيره من المساجد من صلاة ركعتين تحية للمسجد. والمسجد النبوي كله محل لأداء هاتين الركعتين، وأداؤهما في الروضة الشريفة ليس له فضل تختص به إلا كونها من المسجد القديم، وهذا لا تختص به، بل في المحال القريبة منها ما هو معدود من جملة المسجد القديم، فلم يثبت دليل على تخصيص الروضة بأداء الركعتين، لكن هي من المسجد القديم ومما تفضل به المساجد بعضها على بعض كون بعضها عتيقا لأنه محل للطاعة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وكان بعض أئمة الهدى كالإمام مالك يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يقال ثم بعد الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، لأن زيارة القبر نشأ عنها كثير من البدع والضلالات كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأقناع، وذكر كلام الإمام مالك وبين وجهه، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته مسلما بقوله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يختص التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بكونه عنده، بل روى النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فحيثما سلم الإنسان على رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وللإنسان أن يسلم بما شاء من الألفاظ ما لم تشتمل على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإذا قال السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين كان ذلك جائزا بلا خلاف بين أهل العلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالمقام المحمود والوسيلة لما في الشرع من الحظ على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والدعاء له، ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت في هذا من الألفاظ ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبيه لا يزيد على السلام، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبي بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وأولى ما أدى فيه الإنسان شيئا من الأعمال الصالحة أن يقتدي فيه بالسلف، ومن هؤلاء ابن عمر فيما فعل من صيغة السلام، فيسلم الإنسان بقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزيارة بالقصد إلى السلام من المسجد بعد صلاة ركعتين إنما تصح في حق الرجال، لأن النساء ليس لهن زيارة شيء من القبور، لكن إن مرت المرأة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا مرت قريبا من المقبرة جاز لها أن تسلم عليهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقوله إذا مرت بالقبور. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة على النبي على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كما هو مشروع في حق الرجل، فالمرأة إنما تختص بالنهي عن القصد إلى القبر بعد صلاتها ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الزائر ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضل، وأن يكثر من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما للأجر. وذكر أنه يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة، ولا معنى لهذا على الصحيح إلا كون الروضة من المسجد العتيق، فما شاركها في هذه العلة فإن له من الفضل كما لها. أما تخصيص هذه البقعة بالصلاة دون غيرها فلم يثبت فيه شيء، وهذا إنما هو خبر، والخبر لا يقتضي التخصيص بالعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النيل والفرات هام من أنهار الجنة، فلا يقتضي ذلك استحباب الشرب منهما. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصف الأول فيتقدم عن الروضة، لأن الروضة صارت متأخرة وزيد من جهة القبلة، والصفوف المتقدمة في المسجد النبوي وغيره من المساجد أولى من الصفوف المتأخرة، وميامن الصفوف أولى من مياسرها كما ثبتت بذلك نصوص كثيرة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز للإنسان أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة وتفريج كربة، لأن ذلك وما كان من جنسه لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما توحيد الله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف بما شرعه الله والرسول مما جرت به عادة المتأخرين من التوسع في نسبة الشرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الشرع حق لله يختص به، فلا يصح أن يقول الإنسان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مما لا يجوز أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها، بل الشفاعة ملك لله فهو الذي يسألها. لكن إذا دعا الإنسان ربه أن يشفع فيه نبيه كأن يقول اللهم شفع فيه نبيك، فهذا جائز في قول بعض أهل العلم. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من كره هذا الدعاء أن يقول الإنسان اللهم شفع فيه نبيك، والذين كرهوا هذا إنما حملهم على ذلك هو أن الشفاعة تختص غالبا بأصحاب الكبائر والذنوب، لأجل ما شاع من اختصاصها غالبا بهذا كرهوا ذلك. لكن الصحيح أن الشفاعة تقع أيضا في تحصيل الكمالات من رفعة الدرجات وغيرها، فللإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء. ثم ذكر أن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، وإنما جاز طلب الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، وأما الميت فلا قدرة له على ذلك. ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحي اشفع لي إلى ربي، أي ادعو لي الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأكمل أن يباشر الإنسان نفسه بدعاء، أن يباشر الإنسان دعاء ربه بنفسه ولا يسأل غيره ذلك. وقد كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم ربهم سبحانه وتعالى، وإنما ثبت هذا عن صغار الصحابة وأعرابهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته في التوسل والوسيلة. ثم ذكر بعد ذلك أن يوم القيامة ليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله. ثم ذكر أن حال الموت التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حال خاصة، فهو في حياة برزخية أكمل من حياة غيره، لكنها من جنس، ليست من جنس حياته قبل موته ولا من جنس حياته بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذه الحياة البرزخية لا توجب أن يسأل وأن يدعى صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما أحدثه الناس في الأزمنة المتأخرة لما فشت الاستغاثات والتوسلات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبر وطول القيام أنه خلاف المشروع، فذلك خلاف الأدب المأمور به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة كالازدحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات، فلا ينبغي فعله. وكذلك ما لا ينبغي أن يستقبل الإنسان القبر بدعائه رافعا يديه، بل يستقبل القبلة ويجعل القبر وراءه، فإن هذا أمر محدث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة في التحذير من البدع، ثم ذكر خبر علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وحدثه بهذا الحديث عن أبيه عن جده. فهذا الحديث عزاه المصنف إلى المقدسي في المختارة، وقد أخرجه من هو قبله كأبي بكر بن أبي شيبة في المصنف، وأبي يعلى الموصلي في مسنده، فالعزو إليهم أولى وإسناده لا بأس به. وذكر أيضا أن ما يفعله بعض الزوار عند السلام من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت كهيئة المصلي إذا وقف، هذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره، لأنها هيئة ذل وخضوع لا تصلح إلا لله. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبل الشريف من بعيد وتحريك الشفتين بالسلام أو الدعاء كل هذا من جنس المحدث الذي يمنع منه الإنسان، ومن أراد أن يسلم فإنه يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بما أثر عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وقد تقدم. وسلامة الأمة في الاتباع والاقتداء، وفسادها بالعدول عن طريق الماضين والابتداع في الدين.
نعم. صلى الله عليه. قال: تنبيه: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا، ولا شرطا في الحج كما يظنه.
واجبة.
ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا، ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحيل قصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحيل قصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجد النبي صلى مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ذكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجده هذا والمسجد الأقصى. ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرسلهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف قد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإضراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام. وأما ما يوى في هذا البال من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه السلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ فالدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاضطرار بها: الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها جد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم ما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم إلى السلام عليه كما سلف، عقد تنبيها بين فيه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، فهي تابعة لأصل العمل، فإذا خرج الإنسان إلى المدينة كان أصل عمله المستحب هو أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد الزيارة، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصل إلى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، واندرج سلامه وزيارته لهم في زيارته للمسجد، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وهذا الحديث دال على حرمة شد الرحال إلى بقعة معظمة سوى هذه المساجد 3، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأبي وفاء بن عقيل والنووي والقاضي عياض وأبي العباس بن تيمية رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أنه لو كان شد الرحال بقصد قبره مشروعا لا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه ولبينه لهم بيانا تاما، وهو صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من اتخاذ قبره عيدا، وقصده بالزيارة وشد الرحم يجعله في معنى المتخذ عيدا، فيقع الناس في ما حذروا منه ومنعوا من الغلو والإطراء. ثم ذكر أن ما يروى من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منه شيء، كما نبه على ذلك كبار الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وابن حجر، وأورد طرفا من هذه الأحاديث، ثم ساق بعض كلام الأئمة في ذلك كقول ابن حجر في الترخيص طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقول الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما حكم عليها بالوضع، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف وليس فيه وضاع، لأن الأمر المشهور المستفيض المحتاج إليه إذا نقل بسند ضعيف فهذا يدل على أن راويه توهم توهما شديدا فيه حتى كأنه صار بمنزلة من تعمد الكذب، كما قال رحمه الله تعالى في الحديث المروي في 4 ركعات من فعله صلى الله عليه وسلم قبل العصر، فإنه كان يجزم بأن هذا الحديث موضوع وتبعه تلميذه ابن قيم، وإن كان إسناده محتمل، وإنما حكم عليه شيخ الإسلام بالوضع لأن الثقات الأثبات كما في حديث ابن عمر وعائشة الصحيح لما ذكروا المرتب من فعله صلى الله عليه وسلم من السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة لم يذكروا 4 قبل العصر من فعله، فدل على أن راويه توهمه توهما شديدا حتى كأنه وقع في الكذب، فهذا معنى الوضع الذي يذكر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فما يستدركه بعض الناس من أن بعض هذه الأحاديث ضعيف وأن حكم أبي عباس بن تيمية عليها بالوضع مجازفة، فإنه لم يعقل معنى الوضع الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية فتفوه بمثل هذا الكلام. وأبو العباس بن تيمية في منزلة عظيمة في معرفة الأحاديث والآثار، وقد قال المصنف حسبك به علما وحفظا واطلاعا، وكان الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فمثل هذا الرجل إذا تكلم في الأحاديث بما تكلم به فإن كلامه لا يكون على وجه المجازفة، نعم هو كغيره من بني آدم يطرأ عليه الوهم والغلط والخطأ والسهو، لكنه إذا تكلم في أمر عام مستفيض كهذا الموضع بمثل هذا الكلام فإنه ينبغي أن يفهم مراده في ذلك. ولو كان شد الرحال إلى قبره ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس في هذه الأمة إليه، ولكنهم لم يفعلوا، فدل على أنه غير مشروع. وهذه المسألة من المسائل التي عظمت البلية بها عند المتأخرين، وعظم النكير بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكأنه هو المتكلم بها. والأمر كما ذكر العلامة مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف أن غير أبي العباس تكلم بها كابن عقيل والنووي والقاضي عياض، لكن النفوس فيها ما فيها، فعلقت هذه المسألة بابن تيمية وحده. واليوم تعلق هذه المسألة ليست بالدولة السعودية كما كان، فإن الناس فيما سبق كانوا ينسبون هذا المنع إلى الدولة السعودية، لكن المتحذقون بالتقرب إلى السلاطين يقولون إن الأوصياء من أتباع الوهابية من المؤسسة الدينية هم الذين يمنعون هذا فقط، أما علماء هذه البلاد فمنهم من لا يمنع ذلك، وربما يجدون من يوافقهم في هواهم الذي يريدونه. والحق لا يختص بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية ولا بالدولة السعودية، لكن الحق هو ما قامت عليه الأدلة، والأدلة قائمة على تحريم شد الرحال، ولا يختص هذا بالحنابلة، بل هذا النووي من الشافعية، وهذا القاضي عياض يحسب من المالكية، يريان حرمة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يصورون أن هذه المسائل من دين ابن عبد الوهاب أو من دين ابن تيمية فهم إما جهال بمذاهب أهل العلم في هذه المسائل، وإما أن لهم أغراض خفية يريدون الوصول إليها.
نعم.
قال: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.
قباء ممنوع من الصرف أو غير ممنوع من الصرف؟ مثل ما قرأ له قباء ولا قباء، مذهبان أصحهما أنها غير ممنوعة من الصرف، كلاهما مذهب صحيح، وورد ضبط الرواية به في حديث الصحيحين المنقول برواية المسموعة المضبوطة كما نقله جماعة منهم اليونيني في نسخته.
نعم.
ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العفوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب.
تقول هجرا،
لا تقول
هجرا، هجرا.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. الله. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الفصل الذي لا تعلق له بأحكام الحج، لكنه تابع لما تقدم من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وكان في المدينة استحب له أن يزور مواضع معينة فيها، هي مسجد قباء والبقيع كما ترجم به المصنف، ثم أورد بعد ذلك قبور الشهداء وقبر حمزة. فالمخصوص من المساجد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة من مساجد المدينة هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كل سبت أي كل أسبوع. وثبت في فضله حديث أسيد بن ظهير عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، وإسناده جيد وهو أصح الأحاديث المروية بذلك. وأما حديث سهل هذا ففيه ضعف، والمقصود كعمرة يعني كأجل عمرة كما وقع التصريح به في حديث سهل بن حنيف. ويسن له أن يزور غير المسجدين المتقدمين أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وشرع وسن لنا صلى الله عليه وسلم ما نقوله من الذكر عندها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. وهذه هي الزيارة الشرعية، فإن الزيارة الشرعية هي ما اجتمع فيها شيئان اثنان، أحدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، والثاني قصد نفعه للمزور بالدعاء له. فإذا وجد هذان المعنيان كانت الزيارة شرعية، فإن زارهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا سنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف رحمهم الله تعالى. والبدعية ها هنا هي على إرادة الأمر المحدث، وقد يكون شركا وقد لا يكون شركا، والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون عن شيء أنه بدعة يريدون من جهة الإحداث لا يريدون أنه لا يكون شركا، بل قد يكون شركا وهو بدعة أي محدث. ومنه تعبير المصنف ها هنا كما وقع أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه والتحقيق أن زيارة القبور ثلاثة أنواع، أولها الزيارة الشرعية وهي التي تقدم وصفها، والثانية الزيارة البدعية وهي المشتملة على بدعة كمن يقصد تلك القبور ليدعو الله عندها متبركا بالمكان، فهذه زيارة بدعية أو يفعل شيئا من البدع عند القبر. والثالث الزيارة الشركية وهي الزيارة التي تشتمل على الشرك كالاستغاثة بالموتى ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى إبداءه من أحكام الحج والعمرة على وجه مختصر تحرى به اتباع الدليل. وهذا الكتاب كما سلف من أنفع المناسك المختصرة كما ذكره تلميذه عبد المحسن ابن عباد في تبصير الناس، فوقع إقراءه على هذا النحو مناسبة ومراعاة للمقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك المعلم والمتعلم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. هذا يقول رجل من أهل المدينة ذهب إلى رجل من أهل الرياض ذهب إلى المدينة النبوية ثم تجاوز ميقات أهل المدينة ولم يحرم وأراد أن يحرم ميقات أهل نجد، فما الحكم؟ هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في من تجاوز ميقاتا يمر به إلى ميقاته، فهل له ذلك أم لا؟ كمن يمر بميقات المدينة من أهل نجد ثم يرجع إلى ميقات أهل نجد مثلا. والصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني، وأنه لا يضره تجاوز الميقات الأول، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح والله أعلم. فيجوز لهذا أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ثم يرجع إلى ميقات أهل بلده وهو الشيء الكبير ثم يحرم منه. هذا يقول: ما صحة حديث إن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابع الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديث. ويروى من حديث جماعة من الصحابة يحصل بمجموعها تقوية هذا الحديث وإدراجه في جملة الصحاح. هذا يقول: أشرتم في ذات الصباح إلى أن من ترك التعلم وترك شيئا من الواجبات أنه آثم، فهل إثمه لترك التعلم أم لارتكابه المحظور أو تركه الواجب؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل؟ آمل بيان هذه المسألة. مفتاح بيان هذه المسألة أن تفرق بين ترتيب الفدية وترتيب الإثم، فإن ترتيب الفدية لمن ارتكب محظورا بجهله غير ترتيب الإثم عليه، فمن ارتكب محظورا من المحظورات فيه فدية وكان جاهلا فإنه لا فدية عليه في أصح القولين، فلا يترتب عليه شيء أبدا. وأما الإثم فإنه يترتب عليه لتفريطه في العلم الواجب عليه، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تقدير العلم الذي يجب. وأصح الأقوال في هذا ما ذهب إليه القرافي في الفروق وابن القيم في إعلام الموقعين محمد علي حسين المالكي في تهذيب الفروق أن كل عمل وجب عليك فإنه يجب عليك أن تقدم العلم به بين يديك، إذ لا يجوز أن يواقع الإنسان عملا دون اطلاع على علم الشريعة فيه. فإذا قدم الإنسان تعلمه بين يدي العمل الواجب كالصلاة أو الصيام أو الحج أمكنه أن يأتي به على الوجه المشروع المأمور به. وأما إن عمل بأحكامه دون علم فإنه يقع في الإثم لتفريطه في العلم الواجب. وكان عمر رضي الله عنه ينهى من لم يعلم أحكام البيع أن يبيع في السوق، فإن أحكام البيع ليست واجبة ابتداء، لكن من تعاطى البيع والشراء يجب عليه أن يتعلم أحكامهما، فإذا فرط في تعلم الأحكام فإنه آثم لتفريطه في علم واجب عليه. أما إذا لم يحتج إلى البيع والشراء أو لم يكن مستطيعا للحج فإن تعلم أحكامها ليس واجبا عليه، فالمرتب بسبب الجهل هو الإثم، أما الفدية فهي ساقطة عنه بسبب جهله. هذا يقول: هل يشترط أن يكون الصغير المحمول مجعولا مجعولة الكعبة عن يساره حال الطواف، خصوصا أن في هذا مشقة أثناء الحمل؟ تقدم فيما سلف أن الطائف يجعل الكعبة عن يساره عند طوافه، وأن من حمل صغيرا أو عاجزا له أن يطوف به مع نفسه في أصح قولي أهل العلم. وجمهورهم على أنه يشترط أن تكون الكعبة عن يساره لأن هذا هو أصل الطواف،
وهذا القول أحوط وإن كان غيره من جهة النظر أقيس، لأن الحمل إنما أوجبته المشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا عظمت المشقة وجب التيسير، لكن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول أيضا. يقول هذا: هل يكفي سعي واحد المتمتع ويورد ذلك عن جابر بن عبد الله في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول للإمام أحمد؟ الجواب: نعم، ورد هذا عن جابر بن عبد الله في صفة الحج، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بأن المتمتع عليه سعيان، وثبت بذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس كما تقدم في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: ما ضابط الحلق؟ هل هو ما كان بالموسى أما يدخل فيه ما يكون بالمكينة بحيث لا يبقى جزء يمكن مسكه؟ الحلق هو استئصال الشعر بالكلية، ولا مدخل للآلة في ذلك، فالآلة لا تعلق لها بالحكم، لكن الحكم هو أن يستأصل الشعر كله، فإذا استؤصل الشعر كله سمي هذا حلقا، أما إذا بقي الشعر ولو يسيرا منه فإن هذا يسمى تقصيرا ولا يسمى حلقا. وهذا آخر الأجوبة المتعلقة بهذا المنسك، وبهذا الدرس نكون قد ختمنا الدروس الكائنة في هذه البرهة الزمانية قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله تعالى برنامج التعليم المستمر في 29 من شهر الحج حسب تقويم أم القرى، ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء حسب الجدول المعين في ذلك وهو منشور. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.